أما الرب جل وعلا فشتان ما بينه وبين عباده جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا كنتم لا ترضون أن يستوي معكم من العبيد والمملوكون، فكيف ترضون أن تسووا الله تعالى بعبيده وتجعلون لهم ما له جل وعلا؟ يقول رحمه الله: فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به؟ ما الذي انفرد به الله تعالى؟ ها؟ الإلهية، وهو استحقاقه للعبادة جل وعلا، وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصلح لسواي. فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا عظمني حق تعظيمي.
وبالجملة فما قدر الله حق قدره من عبد معه من ظن أنه يوصل إليه. قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. الآية، إلى أن قال: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل.
طيب، هذه خلاصة لما تقدم من جواب. يقول رحمه الله: وبالجملة فما قدر الله حق قدره من عبد معه من ظن أنه يوصل إليه. لا شك، وتقدم بيان هذا وتوضيحه قبل قليل. قال الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. هذا المثل هو المثل الذي يجب على كل أحد أن يستمع له، لأن الله تعالى خاطب الناس، قال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. أمر الله تعالى بالاستماع إلى هذا المثل، فهذا المثل أمر الناس كلهم باستماعه، فمن لم يستمع إليه ويتأمل فقد عصى أمر الله تعالى. وذلك أن هذا المثل مضروب لتقرير عظيم حق الرب جل وعلا، وأن ما عبد من دونه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وهذا مثل في غاية الوضوح والبيان وتحقيق المقصود، وهو كمال الرب جل وعلا وانفراده بما يستحق. فإن الله تعالى خاطب الناس على اختلاف ألوانهم وأجناسهم وألسنتهم وأزمانهم بهذا الخطاب وبهذا المثل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله. فالذين يدعون هبل، اللات، العزى، الذين يدعون بوذا، الذين يدعون يغوث ويعوق ونسر، الذين يدعون الحسين، والذين يدعون علي، والذين يدعون البدوي، كل من يدعو من دون الله يجب أن ينصت إلى هذه الآية: إن الذين تدعون من دون الله. لو جمع هؤلاء كلهم، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الله أكبر، هؤلاء كلهم لو جمعوا في صعيد واحد وطلب منهم أن يخلقوا أحقر مخلوق وهو الذباب ما استطاعوا. وهذا عجزهم عن إيش؟ عن الخلق والإيجاد. وليس العجز فقط عن الخلق والإيجاد، بل عجزهم أبعد من هذا. يقول الله جل وعلا: وإن يسلبهم الذباب شيئا. الله أكبر، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. تصور إن هل الساحات المليئة بمن عبد من دون الله وعظم من دون الله، لو أن الذباب وهو أحقر المخلوقات لا يملك لنفسه دفعا ولا ضرا، لو جاء وسلب منهم شيئا إما من أموالهم أو من أطعمتهم أو من أبدانهم، ما استطاع هذا الجمع كله أن يسترجع هذا المأخوذ. وهذا يدل على كمال العجز وكمال قوة الرب جل وعلا، وأن هؤلاء لا يستحقون العبادة، لأنهم عجزوا عن استنقاذ ما لهم عند أضعف المخلوقات. هذا المثل حري بأن ينظر فيه ويعتبر ويتأمل لما تضمنه من بيان عظيم حق الرب جل وعلا. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: هذا المثل أمر الناس كلهم باستماعه والإنصات له، لما فيه من إبطال عبادة غير الله تعالى. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسموا الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ضعف الطالب هؤلاء الجمع والمطلوب الذباب كلهم ضعاف لا يملكون لأنفسهم حولا ولا طولا. يقول رحمه الله الآية إلى أن قال ما قدر الله حق قدره. يعني إذا كان هذا هو حال المعبودين من دون الله أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لغيرهم ضرا ولا نفعا فما الذي أوقع الناس في عبادتهم وصرف العبادة إليهم من دون الله تعالى؟ يقول الله جل وعلا ما قدر الله حق قدره إنه ضعف تعظيم الله تعالى. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. فما يدعي هؤلاء من أننا نعظم الأولياء نحب الأولياء ندخل على الله تعالى بالوسائط هؤلاء عندهم جاه كل هذا زخرف من القول ليس له حقيقة. إنما الحقيقة التي تتكشف عنها هذه الألوان والأنواع من الشرك أنه ضعف في قلوبهم قدر ربهم. ولو عظم في قلوب هؤلاء قدر الله تعالى لما التفتوا إلى سواه ولما توجهوا إلى غيره سبحانه وبحمده لأنهم يعلمون أنه الله الذي لا إله إلا هو وأنه ما من إله إلا الله وأنه جل وعلا إله واحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول رحمه الله بعد هذا وقال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون جل وعلا. وهذا فيه ما في الآية السابقة من أن الشرك الواقع إنما هو بسبب ضعف تعظيمهم لله جل وعلا. فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل. وصدق رحمه الله. نعم.
واعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال والبدع وجدت أصل ضلالهم راجعا إلى شيئين أحدهما ظنهم بالله ظن السوء والثاني أنهم لم يقدروا الرب حق قدره فلم يقدره حق قدره من ظن أنه لم يرسل رسولا ولا أنزل كتابا بل ترك الخلق سدى وخلقهم عبثا.
وهذا ذكره الله تعالى في كتابه في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. المؤلف يقول إنهم لم يقدروا الرب حق قدره فلم يقدره حق قدره من ظن أنه لم يرسل رسولا ولا أنزل كتابا بل ترك الخلق سدى وخلقهم عبثا. وهذا في سورة الأنعام في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فمن ظن أن الله لم يبعث رسلا فما قدر الله حق قدره لأن رحمته جل وعلا تقتضي أن يبعث إلى الخلق من يدلهم عليه ويعرفهم به. فمن قال إنه لم يبعث رسول فإنه لم يقدر الله تعالى حق قدره كما ذكر الله جل وعلا ولا قدره حق قدره.
ولا قدره حق قدره من نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعاتهم ومعاصيهم وأخرجها عن خلقه وقدرته. ولا قدر الله حق قدره أضداد هؤلاء الذين قالوا إنه يعاقب عبده على ما لم يفعل بل يعاقبه على فعله هو سبحانه. وإذا استحال في العقول أن يجبر السيد عبده على فعل ثم يعاقبه عليه فكيف يصدر هذا من أعدل العادلين؟ وقول هؤلاء شر من أشباه المجوس القدرية الأذلين.
المؤلف رحمه الله يقول واعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال أي جميع الفرق الضالة على اختلاف ألوان ضلالها وأنواعه سواء كان في الإلهية في الربوبية في الأسماء والصفات بل حتى في الشريعة وسائر ألوان الانحراف حتى الانحراف المعاصر كالعلمانية وكالوجودية وسائر ألوان الانحراف طوائف الضلال على جميع صورها القديم منها والحديث. إذا تأملت جميع طوائف الضلال والبدع وجدت أصل ضلالهم راجعا إلى شيئين. الشيء الأول ظنهم بالله ظن السوء فلو أحسن الظن بالله تعالى لما وقعوا في ذلك. الثاني أنهم لم يقدروا الرب حق قدره وهذان في الحقيقة هما مرتبطان، من ظن به ظن السوء فلم يقدره حق قدره، ومن لم يقدره حق قدره فقد ظن به ظن السوء. فهذان جعلهم المؤلف شيئين وهما في الحقيقة شيء واحد، أو أحدهما لازم للآخر، فهما شيئان متلازمان. ثم قال ولا قدره حق قدره من نفى عموم قدرته، يشير بهذا إلى قول من يا علي؟ ولا قدره حق قدره من نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده، نعم، إلى قول القدرية المجوسية الذين يخرجون بعض خلق الله تعالى عن خلقه وإرادته، يخرجون أفعال العباد عن خلق الله وإرادته. ولا قدر الله حق قدره من نفى عموم قدرته، أي شمولها وأنها شاملة لكل شيء، وتعلقها بأفعال عباده من طاعاتهم ومعاصيهم، واخرجها عن خلقه وقدرته. لماذا؟ لأن الله تعالى قد أخبر في كتابه أنه على كل شيء قدير، فهو جل وعلا على كل شيء قدير. فمن قال إنه لم يخلق أفعال العباد فهذا قد قصر وقصر في هذه الصفة، فأساء الظن بربه جل وعلا ولم يقدره حق قدره. واضح؟ واضح يا إخواني؟ طيب الثاني يقول ولا قدر الله حق قدره أضداد هؤلاء. من هم أضداد هؤلاء خالد؟ من هم أضداد هؤلاء؟ الجبرية، لأن الذين تقدموا هم القدرية المجوسية. ولا قدر حق قدره من نفع عموم قدرته، وأضداد هؤلاء الجبرية الذين قالوا بأنه لا قدرة للمخلوق ولا إرادة ولا اختيار، وهو كالريشة في مهب الريح. ولا قدر الله حق قدره أضداد هؤلاء الذين قالوا إنه يعاقب عبده على ما لم يفعله، حيث إن الأفعال هذه ليست أفعال العباد إنما هي أفعال الله تعالى، بل يعاقبه على فعله هو سبحانه. يقول وإذا استحال في العقول، إذا كانت العقول لا تقبل أن يجبر السيد عبده على فعل ثم يعاقبه عليه، فكيف يصدر هذا من أعدل العادلين؟ كيف يصدر هذا من أرحم الراحمين؟ كيف يصدر هذا من الرب الكريم الذي حرم الظلم على نفسه وجعله على عباده محرما؟ فلا شك أن من اعتقد أن الله تعالى يعاقب العباد على ما لم يفعلوه، وأن النسبة مجازية ليست حقيقية، أنه قد بخس الله حقه ولم يقدره جل وعلا حق قدره. وقول هؤلاء شر من أشباه المجوس القدرية الأذلي، يعني في الموازنة بين القولين، ما هم القولان اللذان يوسف؟ قول المجوسية القدرية وقول الجبرية. إذا وزننا بين القولين أيهما أشر؟ قول الجبرية أعظم سوءا وشرا، لأنه أعظم تنقصا لله جل وعلا. نعم.
ولا قدره حق قدره من نفى رحمته ورضاه وغضبه وحكمته مطلقا وحقيقة فعله، ولم يجعل له فعلا اختياريا، بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه. ولا قدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا، أو جعله يحل في مخلوقاته، أو جعله عين هذا الوجود.
هذه كلها نماذج لتقرير إيش؟ إن كل طوائف الضلال إنما حصل الضلال عندها بسبب سوء ظنها بالله تعالى وعدم قدرها لله تعالى حق قدره. يقول ولا قدره حق قدره من نفى رحمته ومحبته ورضاه وغضبه وحكمته مطلقا وحقيقة فعله، ولم يجعل له فعلا اختياريا، بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه. يشير إلى الأشعرية ومن شابههم من مثبتة بعض الصفات، فضلا عن من نفى الصفات بالكلية، فهو يشير بهذا إلى من ظل في باب الأسماء والصفات. فإنه لم يقدر الله تعالى حق قدره من نفى رحمة الله تعالى، وقالوا إن الرحمة لين القلب ويقتضي عطفا وميلا، والله تعالى منزه عنها الميل فلا يوصف بالرحمة، والرحمة هي الإرادة أو هي الثواب كما تقول المعتزلة. كذلك المحبة والرضا والغضب كلها صفات تدل على كمال الرب جل وعلا، فمن نفاها فلم يقدره جل وعلا حق قدره، حيث نفى عنه ما أخبر به عن نفسه. قال ولا قدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا، وهؤلاء هم أعداء الله النصارى الذين جعلوا سب الله وشتمه عبادة، حيث نسبوا له صاحبة وولدا. فهؤلاء أحقر خلق الله تعالى وأذلهم لأنهم عادوه وحادوه جل وعلا. وبعض الناس يقول النصارى إخواننا، وهم شر من آذى الله تعالى، حيث إنهم يسبونه صباح مساء ويشتمونه صباح مساء، وقد قالوا قولا قال الله تعالى فيه: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ليش؟ أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فهؤلاء ما قدروا الله حق قدره، وإلا لو قدروا حق قدره لعلموا أنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد.
ولا قدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسله وأهل بيته وجعل فيهم الملك ووضع أولياء رسوله وأهل بيته، وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى الله عن قول الرافضة، وهذا مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين إنه أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة وكذب على الله ومكث زمنا طويلا يقول أمرني بكذا ونهاني عن كذا، ويستبيح دماء أنبياء الله وأوليائه وأحبابه، والرب تعالى يظهره ويؤيده ويقيم الأدلة والمعجزات على صدقه، ويقبل بقلوب الخلق وأجسادهم إليه، ويقيم دولته على الظهور والزيادة، ويذل أعداءه أكثر من 800 عام. فوازن بين قول هؤلاء وقول إخوانهم من الرافضة، تجد القولين سواء. ولا قدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور ليبين لعباده الذي كانوا فيه يختلفون، ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين.
يقول المؤلف رحمه الله في جملة ما ذكره من ألوان الضلال الذي ينشأ عن أحد أمرين: إما عن سوء الظن بالله تعالى، أو عن عدم تعظيم الله تعالى وعدم قدره جل وعلا حق قدره. ذكر فيما تقدم صورا من الضلال وأنواعا من الانحراف والهوى، ووقفنا على قوله رحمه الله: ولا قدره حق قدره من جعل له من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته، من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته وجعل فيهم الملك وضع أولياء رسوله وأهل بيته، وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى الله عن قول الرافضة. هذا لا شك أنه من الانحرافات التي وقعت في هذه الأمة، وهم من يزعمون موالاة أهل البيت ويزعمون محبتهم، وهم في زعمهم كذبة أهل زور وبهتان وباطل، حيث جعلوا من لازم محبة آل البيت الوقيعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل النيل من خلص أصحابه وأصفيائه وأوليائه الذين أحبهم وأحبوه والذين بذلوا أنفسهم وأموالهم في نصرته والذب عنه والقيام بشرعته وسنته في حياته وبعد موته، وعلى رأسهم أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر الصديق صديق هذه الأمة ومقدمهم وخير الناس بعد الأنبياء. فإن هؤلاء الرافضة الذين رفضوا صحابة رسول الله و رفضوا أجلتهم بزعم أنهم أولياء لآل البيت، لا شك أنهم لم يقدروا الله حق قدره. كيف؟ يقول: ولا قدر حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله. هؤلاء يقولون إن الصحابة ارتدوا وأنهم كفروا وأنهم منافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تبين كفرهم بعد موته صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء كذبوا على الله وكذبوا على رسوله وكذبوا على الصحابة، ولم يقدروا الله حق قدره، حيث قالوا إنه رفع أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم وأعداء أهل البيت. هذا الرفع المستمر الدائم الذي تطاول أزمنة في زمن أبي بكر وزمن عمر وزمن عثمان، ثم بعد ذلك في زمن من خالفهم ممن يناصبونهم العداء من أئمة المسلمين وعلمائهم، لا شك أن هذا من القدح في الله تعالى، إذ إن الله جل وعلا قد أخبر بأن العاقبة للمتقين، وأخبر سبحانه وبحمده أنه يظهر أولياءه وأن الغلبة له ولرسله، وقد قال الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فأخبر بظهور هذا الدين على كل الأديان وهذا الشرع على كل الشرائع، وبين أن هذا الظهور لا يمكن أن يخفى في زمن من الأزمان أو أن يخبو في زمن من الأزمان، بل هو ظاهر بالحجة والبيان على مر العصور، وقد يظهر في بالسيف والسنان والقوة والغلبة في بعض الأزمان، وهو حال الأمة في غالب ما مضى من زمنه، فإنه لا يخلو زمن من الأزمان من ظهور الأمة وعلو شأنها على من خاصمها وقاتلها. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهذا الظهور لأولياء الله تعالى ولأهل الإسلام على هذه الأزمنة المتطاولة لا يمكن أن يكون لقوم خالفوا الرسول ونكثوا عهده وعادوه كما يزعمه الرافضة، فإنهم يصفون أهل السنة بأنهم نواصب، فكيف وهم الذين لهم الظهور في البلدان وسائر الأمصار، وهم الذين بأيديهم مقاليد الأمور وإليهم وبهم يعرف الإسلام وإليهم يرجع، كيف لا يكون هذا في حق من قدر الله حق قدره؟ لأن الله تعالى وجه ذلك، لأن الله تعالى أخبر بإظهار أوليائه وخذلان أعدائه، فكيف يظهر أعداء الرسول هذا الإظهار الدائم المستمر؟ واضح كيف أنه لم يقدر الله حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته وجعل فيهم الملك. طيب يقول: ووضع أولياء رسوله وأهل بيته، وهذا يتضمن غاية القدح، أي منتهى القدح في الرب تعالى الذي قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، والذي قال جل وعلا: وإن جندنا لهم الغالبون. تعالى الله عن قول الرافضة، يقول: وهذا، أي هذا القول الذي ذكروه، مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين إنه أرسل ملكا ظالما فدع النبوة في زمن بني إسرائيل وكذب على الله ومكث زمنا طويلا يقول: أمرني بكذا ونهاني عن كذا، ويستبيح دماء أنبياء الله وأوليائه وأحبابه، والرب تعالى يظهره ويؤيده ويقيم الأدلة والمعجزات على صدقه، ويقبل بقلوب الخلق وأجسادهم إليه، ويقيم دولته على الظهور والزيادة، ويذل أعداءه أكثر من 800 عام. هذا لا يمكن أن يكون، هذا لا يمكن أن يكون، أي لا يمكن أن يملي الله تعالى لأحد يكذب الرسل ويقاتل الأولياء مثل هذه المدة المتطاولة. بل إن الله تعالى إذا مكن ضالا من شيء يضل به الناس فإنه يقيم الدلائل على كذبه من أوجه عديدة. أعظم فتنة تطرق الدنيا فتنة من؟ فتنة الدجال، وقد مكنه الله تعالى من خوارق وغرائب، لكن هذا الدجال على عظم فتنته إلا أن الله تعالى جعل فيها من البيان ما يبين كذبه، ومن ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حيث قال: إنه ما من نبي إلا وأنذره قومه، وإني أقول فيه قولا لم يقله نبي قبلي: إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. ولا شك إن هذا الدليل القائم المتنقل الذي لا يمكن أن يتخلص منه دليل إيش؟ نقص قصور وضعف وكذب في دعواه، لأنه لو كان رب العالمين لكمل صفاته لكمل نفسه، فلما عاجز عن هذا دل ذلك على كذبه في دعواه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه مكتوب بين عينيه كافر أو كفر يقرأها كل مؤمن قارئا كان أو غير قارئ، وهذا فيه إقامة الحجة وبيان كذب هذه الدعوة. ثم إنه يضمحل أمره ويزول ولا يدوم، بل يبعث الله تعالى من يعارضه في دعواه، وذلك في أوائل ظهوره في من يخرجه الله تعالى من المدينة الشاب الذي يقطع، وهي أول دلائل الدبور واضمحلال دعوة الدجال، حيث إنه لا يسلط عليه بعد أن يفرقه فرقين، ثم بعد ذلك يظهره حيا يقيمه حيا فيقول: هل تؤمن بي؟ فقال: ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يهم بقتله فلا يتمكن من قتله، ثم بعد ذلك يضمحل اضمحلالا تاما عندما يدركه عيسى بن مريم عليه السلام في باب لد فيذوب كالملح، لكنه يمكنه الله تعالى من قتله قبل أن ينقضي أمره ويضمحل، وهذا من نعمة الله تعالى وعظيم رحمته. إذن كل من ادعى دعوة تخالف أمر الله وأمر رسوله لابد أن يقيم الله تعالى في دعواه ما يدل على بطلان هذه الدعوة. الشيخ الإسلام رحمه الله ذهب إلى أبعد من هذا في مسائل الاحتجاج بالكتاب والسنة على الباطل، فقال إن كل من احتج على باطله بدليل من الكتاب والسنة فإن في الدليل الذي احتج به ما يبطل دعوه. وهذه مسألة تحتاج إلى بصر ونظر وفكر وتأمل وعمق نظر وتدبر في النصوص والآيات حتى يستخرج العبد مؤمن من هذه الأدلة التي يستدل بها أهل الباطل على باطلهم ما يبطل به دعواهم وما يرد به باطلهم. فينبغي التنبه لهذا وإطالة النظر في أدلة الخصوم حتى يتمكن الإنسان من الإجابة عليهم بأدلتهم. يقول رحمه فوازن بين قول هؤلاء أي قول اليهود والنصارى وقول إخوانهم من الرافضة، تجد القولين سواء في أي شيء، في أنهم لم يقدروا الله حق قدره، إذ لو قدروه حق قدره لما ظنوا أنه يملي لأعدائه ويمكنهم تمكينا يحصل به الضلال العام، ولا يبين إيش ضلالهم وكذبهم وزورهم. واضح يا إخواني؟ واضح ولا؟ طيب، ثم قال رحمه الله: ولا قدروا حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور ليبين لعباده الذي كانوا فيه يختلفون ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. صح، لم يقدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى وقال إن هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هؤلاء ما قدر الله حق قدره، من كمال عدل الله تعالى ألا يترك الخلق سدى دون جزاء وحساب، بل لا بد أن يقيمهم جل وعلا ليحاسب الناس على أعمالهم فيجزي محسنهم بالإحسان ويؤاخذ من يستحق المؤاخذة من أهل الكفر والعصيان. والله جل وعلا حكيم خبير، ومن عظيم عدله وكمال رحمته أنه يبعث البهائم وهي التي لم تكلف يبعثها جل وعلا فيقتص للمظلوم من ظالمه، فيقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يعني الشاة التي ليس لها قرن من الشاة التي لها قرن. وهذا لماذا؟ لبيان كمال العدل وتمامه وإنصاف رب العالمين سبحانه وبحمده. فمن قال إنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور فإنه قد بخس الله تعالى ما هو من كماله وهو قدرته على البعث بعد الموت، وأيضا بخس الله حقه في كمال عدله حيث إنه جل وعلا لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى، بل من كمال عدله أنه يقيم الأشهاد ويقيم الموازين بالقسط بالعدل ليعطي كل ذي حق حقه سبحانه وبحمده. إذن الآن خلاصة الكلام، كل هذه الصور لأجل أي شيء؟ كل هذا الكلام المتقدم ولا قدر حق قدره ولا قدر حق قدره ولا قدر حق قدره بيان إيش؟ بيان أن كل ضلال يقع فيه الناس سواء في الأسماء والصفات أو في الربوبية أو في الإلهية إنما ينشأ عن إيش؟ عن ضعف تعظيم الله تعالى أو عن سوء الظن به. ثم معنا يا أخوان ولا لا؟ طيب، إذن هذه صور لتطبيق القاعدة المتقدمة في قوله: واعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال والبدع وجدت أصل ضلالهم راجعا إلى شيء، أحدهما ظنهم بالله ظن السوء، والثاني أنهم لم يقدروا الله حق قدره. وهذه أمثلة ونماذج وصور لأقوام لم يقدروه حق قدره لأحد الأمرين، إما لسوء الظن أو لعدم التعظيم للرب جل وعلا حق تعظيمه. نعم.
وبالجملة فهذا باب واسع، والمقصود أن كل من عبد مع الله غيره فإنه عبد شيطانا. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فما عبد أحد أحدا من بني آدم كائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان، فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله تعالى، وذلك غاية رضا الشيطان. ولهذا قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي من إغوائهم وإضلالهم. وقال: وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه، وأنه موجب للخلود في العذاب العظيم، وأنه ليس تحريمه وقبحه لمجرد النهي عنه فقط، بل يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يشرع عبادة إله غيره، كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله.
هذه الخاتمة للجواب الأسئلة المتقدمة. يقول رحمه الله: وبالجملة فهذا باب واسع، المشار إليه إيش؟ صور الضلال وألوانه والأمثلة التي ذكرها، والتي تبين أن كل من ضل في باب من أبواب العلم بالله تعالى فضلاله ناشئ عن سوء الظن بالله تعالى أو عن عدم تعظيم الله تعالى حق تعظيمه. والمقصود هذا هو الزبدة، هذا هو الأصل الذي يريد أن يؤكده، وإنما ما ذكره من قبل استطراد. والمقصود أن كل من عبد مع الله غيره، سواء كان المعبود ملكا أو نبيا مرسلا أو نبيا أو وليا أو صالحا أو جمادا حجرا أو شجرا أو شمسا أو قمرا أو نجوما إنسا أو جنا، المراد أنه كل من عبد غير الله تعالى فإنه عبد شيطانا. قال رحمه الله في الاستدلال لأن كل من عبد غير الله فقد عبد الشيطان، قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم. هذا استفهام إنكار في إخلاف هذا العهد وتقرير لهذا العهد. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وعبادة الشيطان هنا المقصود بها جنس العبادة لغير الله تعالى، ولذلك من لم يعبد الرحمن فقد عبد الشيطان. فيقال: عبادة الشيطان جنس عام ينتظم كل عبادة غير الله تعالى أو عبادة ما سوى الله تعالى. فقوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، ليس المقصود عبادة الشيطان الذي هو عدو الإنسان فقط، بل المقصود كل من عبد غير الله تعالى. الله تعالى أخذ العهد والميثاق على الناس أن لا يعبدوا سوى الله تعالى. أين هذا العهد؟ قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إذن الأصل الذي يجب أن يعتقد أن كل من عبد سوى الله تعالى فإنه عابد للشيطان، وإلا فإن الشيطان الذي هو عدو للإنسان قل من يعبده. هناك فئة من الناس الآن تعبد الشيطان باسمه المعروف ويعدونه إلها ويتقربون إليه بأنواع التقرب، لكن هؤلاء فئة ضيقة من الناس، لأن القلوب مفطورة على النفرة من الشيطان، لأنه العدو القديم الذي كل شر يصيب الإنسان فمن قبله، أي بسببه وكيده ومكره وتسلطه. فعبادته ليست مما تدعو إليها الفطرة، لكن أو مما تقبلها الفطرة أو تنطلي على العقول، بخلاف غيره قد يكون هناك من المسوغات والتبريرات والشبهات ما يجعل الإنسان ينصرف إلى عبادة غير الله تعالى، مع أن الفطرة ترد هذا وتأباه. على كل، المقصود بعبادة الشيطان في الآية إيش؟ جنس عبادة غير الله تعالى. المقصود بعبادة الشيطان هنا جنس عبادة غير الله تعالى، ويشمل هذا كل ما عبد من دون الله جل وعلا. قال: فما عبد أحد أحدا من بني آدم كائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان. واضح؟ قال رحمه الله: فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه.
استمتع العابد بالمعبود. كيف يستمتع العابد بالمعبود؟ في حصول غرضه. ما غرض العابد المعبود؟ يقول فاستمتع العابد بالمعبود، يعني يحصل العابد من المعبود شيئا من أغراضه. مثل إيش؟ مثل ما يحصل لمن يعبد الجن من حصول بعض المصالح، من حصول بعض المنافع، فإن عبادة غير الله تعالى قد يحصل بها منافع. فتجد أن أحدهم يقول أنا أدعو الله تعالى عند القبر وأحصل مقصودي، إذا توسلت بالعالم الفلاني ولا بالولي الفلاني ولا بالنبي الفلاني ولا بالجن حصلت بعض مقاصدي. هذه المنافع لا تعد شيئا أمام المفسدة الكبرى، وهي فساد الاعتقاد، وهي صرف العبادة لغير الله تعالى. فما يحصله هو الذي أشر إليه، ما يحصله العابد من تحقيق بعض مطالبه إنما هو من مما يدخل في قوله تعالى استمتع بعضنا ببعض. يقول رحمه الله فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله تعالى، وذلك غاية رضا الشيطان، أي منتهى ما يطلبه ونهاية ما يسعى إلى تحصيله. ولهذا قال الله تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. هذا كالاعتذار في بيان ما جرى، وقال أولياؤهم من الإنس استمتع بعضنا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجل الذي أجلت لنا. فجاء الجواب عن ما أعده لهؤلاء، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قوله جل وعلا ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن والإنس قد استكثرتم من الإنس، قال في التفسير أي في من إغوائهم وإضلالهم. فهذا الخطاب للجن وهم الشياطين الذين يضلون الناس عن الهدى وعبادة الله تعالى والصراط المستقيم. وقد قال بهذا التفسير جماعة من أهل العلم، فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة إن الاستكثار المقصود في الآية هو إغواء الجن للإنس وإغواء الجن لبني آدم في عبادة غير الله تعالى. قد جاء هذا في ما رواه الإمام مسلم من حديث عياض بن حمار، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله علمني أن أعلمكم مما جهلتم مما علمني يومي هذا، أيما مال نحلته عبدا فهو حلال، ثم قال خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. اجتالتهم أي صرفتهم، والصرف هنا في عبادة غير الله تعالى وفي سائر أنواع الصرف التي وقعت من الشياطين لبني آدم. فقوله رحمه الله في التفسير من إغوائهم وإضلالهم، بهذا فسر الآية جماعة من أهل العلم، وعليه يدل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه في حديث عياض بن حمار المشهور في صحيح الإمام مسلم. ثم قال فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان المشار إليه. إيش؟ فهذه ما تقدم من الكلام منذ أن سأل المؤلف رحمه الله الأسئلة المتوالية إلى هذا الموضع. المؤلف وين سأل؟ ها؟ يقول رحمه الله في فإن قيل المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله وإنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك، فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجانب الربوبية وإنما قصد تعظيمه وقال إياك نعبد وإنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدخل بي عليه فهو الغاية وهذه الوسائل. فلما كان هذا القدر موجبا لسخط الله وغضبه ومخلدا في النار وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم؟ وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط؟ وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب؟ هذا السؤال جوابه في هذه الصفحات، قرابة 10 صفحات أو تزيد قليلا على ذلك، كلها جواب لهذا السؤال، والجواب كان متداخلا لم يكن مرتبا، وذكر فيه المؤلف أوجها عديدة. بعد هذا يقول فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه، وأنه موجب للخلود في النار، وأنه ليس
تحريمه وقبحه لمجرد النهي عنه فقط، بل يستحيل على الله تعالى أن يشرع عبادة إله غيره، كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله. انتبه لهذا الجواب. يعني الآن هل الاستحالة هنا لعجزه؟ الجواب لا، لكن ذلك لأنه ينافي كماله جل وعلا. وهذا به يجاب على من يقول هل الله قادر على أن يوجد إلها معه؟ نقول هذا لا يمكن أن يكون، فإن هذا يناقض كماله ويناقض ما له من الانفراد في الإلهية، وهو يقتضي الفساد العالم وخرابه، والله تعالى لا يحب الفساد. وقد قال جل وعلا قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. وقال أيضا في سورة المؤمنون لما ذكر الآلهة قال لعل بعضهم على بعض ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لو كان الأمر كذلك لذهب كل إله بما خلق، ولعل بعضهم على بعض هذا ما حصل. الآن لو كان هناك أكثر من آلهة لاضطربت الدنيا، لتنازعت الآلهة ممالك بعضها وممالك غيرها، وقع الفساد في الكون، لكن الكون منتظم غاية الانتظام. ولذلك استدل الله تعالى بهذه الآية على أنه لا إله إلا هو جل وعلا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، أي عما يتكلمون ويخبرون به عنه جل وعلا. ثم قال المؤلف رحمه الله في مقطع جديد من كلامه وفيه بيان أقسام الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به، وهذا الكلام جله مأخوذ، بل غالبه مأخوذ أو هو اختصار لكلام ابن القيم رحمه الله الذي ذكره في مدارج السالكين.